ان الفرق كبير جدا بين كتابة ذلك الصالح وشرح لكل حديث وللمتابعات والشواهد وذكر المراجع وما حصلته وانا انت وعملت سلطه في الواقع. يعني شيء غريب جدا جدا، وهذا يعني من شيء ممتاز ان يكون هذا النوع من الكتابه في بحث علمي. وانا قلت لك اذا كان هذا في محل اخر لرفضت الرساله بدون الشك.
أريد مثال واحد لما قال ربيع بن هادي وواقفته عليه، وقلت وحدثته لنفسي أن كل الحديث يكون رجاله ثقات، الحديث يكون رجاله ثقات، فإنني أحكم عليه بالصحة. الحديث في رجاله من يقال فيه صدوق، فإنني أحكم عليه بالحسن، ولن يزل العلماء ينقل بعضهم عن بعض، فهذه الظواهر محدها المحدثون. فأريد مثالا أو مثالين لما قال فيه ربيع بن هادي وأنا قلت هذا. أنا قلت نعم.
كيف نعجبك الحديث؟ الحكم الذي أنت تحكمه على الحديث حكمه بناء على ماذا؟ على الشواهد والمتابعات الموجودة عندك، أليس كذلك؟ على الشواهد والمتابعات الموجودة عندك. هذه المتابعات والشواهد من أين جاءت؟ من الذي جاءها أولا؟ السؤال الأول عندي هنا، يعني كان مفروض في الواقع أن تنقل كلام من ربيع مشيرا إلى قال أبو مسعود كذا، لكن بدأ أن تقول دار قطني قال كذا، ثم تقول قال أبو مسعود كذا، ثم تابك تقول قال ابن حجر كذا. إذن نفس الشيء كان مفروض تقول قال ربيع ابن حجر كذا، وجاب هذه المتابعات والشواهد 1 2 3 10، وبعد ذلك هو حكم بالتدار، وأنا أرى أن حكمي يوافق أو يخالف. ولنقل في الواقع بأنك تنسب الكلام إلى المتأخرين وتترك المتقدمين، ولكن الإشكال لما ذكرت لك بالنسبة لقضية الأسانيد عند المحدثين، ثم في شيء كانوا يسمون أحيانا سارق الحديث،
سارق الحديث نعم، الذي يظهر بك وينقل من يعجوه إلى صاحبه. لكن أنا رجعت إلى مراجع، هل قابلتم بين الصفحات التي نزلت منها؟ هل قابلتم بين الصفحات التي نزلت منها إذا عزلته لأحمد؟ وإذا عزلتم قابلتم؟ إن كان اختلف فعلم أنني نزلت نصا، وإن كان رجحت إلى الأصول. ثم هنا شيء أريد أن أقوله، وهو قولكم إن الأخ ربيع يبسط. نعم بسط القول، لأن رسالته خاصة بما انتقده الدار قطني على مسلم قدر. أما رسالتي فإنها تشمل من تقده على البخاري، من تقده عليهما، من تقده على مسلم. فلو بسطت القول كم تطلع؟ هتطلع 4 مجلدات؟ لو بسطت القول كما يطلبه كم تطلع؟
الرسالة لا تطلع ولا 4 مجلدات ولا مجلدين.
نعم
لا تطلع.
رسالة ربيع كهذه، رسالة ربيع كهذه.
انتظر الكلام. ليست القضية قضية الشعر، ليست القضية قضية الكتابة تطلع 4 مجلدات ولا 3 مجلدات. إذا كان عندك شيء تضيف إلى ما قاله فلان، ما كان ضروري في الواقع أن تعمل كذا، ولكن كان عليك أن تشتغل في تطبعات البخاري اللي لم يتكلم في ربيع. أما أنت لا تضيف شيئا جدا، تكاد تكون نادر جدا جدا في هذا الجزء كامل اللي شغلة في ربيع، وبعد ذلك تكبر حجم الرسالة على حساب تطبعات على البخاري في الواقع، هذا الكلام غير مقبول. شوف افتح انت صفحة 217 هذا الحديث من الأحاديث التي
الحديث اللي وقف معنا الحديث اللي كتبتها التعليق ما هذا الحديث قلنا طيب. بسم الله. قال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث المنتقد ونقله من صحيح مسلم من 17 يقولون أذكر الحاشية فقط. هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب عنها النووي رحمه الله. والظاهر أن الطريقة التي انتقدها الدار قطني صحيحة، لأنه لا مانع من أن يروي شعبة الحديث على وجهين، عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران، وعن قتادة عن مطرف عن عمران، ويرويه محمد بن جعفر الملقب بغندر عنه كذلك، وهو من أشبه الناس فيه، لأنه أكثر من مجالسة شعبة، إذ كان محمد رقيب شعبة وقد تابع غندرا عليه بقية، كما أزاده الدار قطني في التتبع، وتابعه أيضا خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، وهو ثقة ثبت كما في التقريب، ومتابعته عند النسائي. قال النسائي، وذكرنا الجزء والصفحة. قال النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء انتهى. فعلم بهذا أن الحديث ثابت من هذه الطريق، وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الحج والعمرة، فقد ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد جزء واحد صفحة 16200 إلى صفحة 29 حديثا تدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا، والله أعلم.
هذا في الواقع أنت الذي ما بحثت هذا الحديث كثرت طريقتك في ذكر الإسناد ذكر المتن ثم أو ذكر الإسراد الدارقطني ثم متن من صحيح مسلم. إذا نظرت أنت أولا الطباعة نفسها والكتابة وترتيب وتنسيق تجد فرق شاسع جدا بين تنسيق في الرسالة وبين تنسيق ربيع، حيث يريح القارئ في الواقع الشيء الذي يقرأه. بعد ذلك يأتي ربيع فيقول بعد ما ذكر كلام الدارقطني وكلام رواية الإمام مسلم، يأتي فيقول الإسناد انتقاد الدارقطني هنا فيما يظهر موجه إلى مسلم نفسه، وذلك أنه روى الحديث من طريق غندر على وجهين كذا وكذا. أما الوجه الأول وهو عن غندر عن شعبة عن حميد بن هلال به، فهذا صحيح في نظر الدارقطني ولا اعتراض عليه. أما الوجه الثاني فهو كذا وكذا. ويقول الدارقطني أنه لا يعلم أن أحدا رواه عن شعبة عن قتادة غير بقية، هذا ما نقل عنه كذا. ثم يقول الباقي يخالف ما يقوله الدارقطني، ولكن الواقع بخلاف ما يقول الدارقطني وبخلاف ما يقوله قد روى الحديث عن شعبة عن قتادة خالد بن الحارث الأحمر. قال النسائي ثم ذكر ذلك الحديث ليستشهد ما قاله. بعد ذلك إذا فيصبح رواة هذا الحديث عن شعبة عن قتادة ثلاثة من الرواة غندر وخالد وبقية، وليس يقول بعد ذلك وليس للدارقطني من حجة على انتقاد مسلما في رواية هذا الحديث عن شعبة إلا عدم علمه براو آخر عنه غير بقية. فماذا عسى أن يقول لو وجد أن خالدا الثقة قد رواه عن شعبة كما يبيه غندر وبقية؟ وإذا ثبت أن غير غندر قد رواه عن شعبة عن قتادة فلا نستغرب أن يبيه عنه كذلك غندر، بل وأولى برواية ذلك وحبه، لأنه ربيه وشعبة وجليسه له من 20 سنة. وفي اعتقادي أن الدارقطني لو اطلع على رواية خالد هذه لما انتقد مسلما في رواية غندر. المتن صحيح من هذه الطريقة الذي انتقدها، ولا حجة للدارقطني في انتقاده، ويبلغ غاية الصحة بمتعباته وشواهده، بل هو متواتر نقلا وعملا. المتابعة رواية خالد بن الحارث رواها النسائي وقد ذكرته قريبا منذ صفحة 151. رواية بقية التي زادها الدار قطني ولم أجدها كلاهما عن شبع القتادة من الذي المسلم الثاني كذا. رواية شوبة عن حميد بن هلال تسكف الإشارة إلى الرواية الثانية. رواية شوبة عن حميد بن هلال إلى آخره مسلم كذا. بعد ذلك من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في مسلم من حديث همام عن قتادة بخاري ويدخل لك ثلاثة أربع مرات في الواقع. ثم من حديث الجرير عن أبي علاء عن المصرف مسلم وكذلك أماكن أخرى من حديث أبي رجاء عن عمران مرفوعا بخاري التفسير كلهم بمثل حديث غندر الذي دار البحث حوله. ثم يأتي الشبعي فيقول من الشبعي حديث أنس ترمذي ونسائي وجماجة ودارمي وما شابه ذلك. ثم من حديث عمر يأتي فيقول مسد بن حنبل وأبو داود. ثم يأتي من حديث علي ومن حديث سعد بن أبي وقاص من حديث أبي موسى. وأخيرا قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة فلا حج. هنا نرى في الواقع أن هذا غريب. قد ننتهي الخلاصة الحديث صحيح من هذا الطريق الذي انتقده الدارقطني وادعت للدارقطني عدم علمه براب آخر عن شعبة غير بقية. وقد تبين أنه روى الحديث عن شعبة روى حديث عن شعبة خالد بن الحارث الثقة السبت ولأن الدارقطني لو اطلع على رواية خالد بن الحديث عن شعبة لما انتقد مسلما. فالمواقف إذن على الدارقطني لا على مسلم لأنه كان يجب عليه أن يبحث أكثر مما بحث قبل أن يقدم على الانتقاد. ثم أن الحديث بمتابعاته وشواهده وبتداول العلماء والأمة بمعناه يبلغ درجة التبعثون. هنا الملاحظ في الواقع هذا الرجل الذي يعني سبق أخونا مقبل في كتابة هذا البحث يأتي بالتفصيل فيذكر لنا كل متابع أين هو موجود ثم يأتي لنا تقريبا 5-6 من الشواهد ويحدد أماكن وجود تلك الأحاديث. بعد ذلك يبين وجه النزاع ما هو وجه النزاع بين الدارقطني ومسلم ما هو سبب الاختلاف. ثم يأتي فيرجح في ضوء الأشياء التي جمعها. الآن عندما قرأ أخونا مقبل في الواقع إذا أردت أن أعرف هو يشير إلى أي رواية وأين هذه الرواية موجودة فهي غفل الباقي غير مذكور. فإما أنا أكون حافظ كالدارقطني وأرجو يعني أن أكون مثل هذا وربع عشر في الواقع أو يعطينا كما هو المعتاد في البحث العلمي عندما تنقل الكلام وتشير أن هذا الحديث موجود في المحل الفلاني. فأخونا لم يبين لنا من على الأقل 30-40 أماكن التي ذكرها ربيع بالنسبة لهذا الحديث والشواهد والمتابعات. لا يذكر لنا أخونا المقبل إلا حديث النسائي المجلد الخامس صفحة 116. إذن في الواقع نرى الفرق شاسع جدا. يعني ذاك رجل جمع وسعيد وحدد لنا أماكن. إذا أردنا أن نتأكد من صحة هذا الكلام نستطيع أن نتأكد. بينما هنا جاء فأولا لم يبين هذا البيان الواضح وتعرفي دقة ما حس المراجع في الواقع يصعب على الباحث أن يصل إلى المحل اللي يريدها. وحتى أماكن يعني في أخطاء في أجل الحديث لأن الحديث موجود في المحل الفلاني وعندما نرجع عليه فلا نجد. وأنا أمس واليوم يمكن انتقت أكثر من ساعتين في بحث حديث واحد لأن أخونا أشار إلى العلل الدارقطني المجلد الثالث صفحة 140. ما وجدت هذا الحديث قلت قد يكون هو ذكر الكتاب موجود في الجامع الإسلامي. قلت طيب لأن النسق الموجودة في الجامع الإسلامي غير متوفرة في مثلا في الرياض. جئت أمس فبدأت أبحث لأنه لم يحدث لنا المصورة مأخوذة من أي نسخة في القارئ حتى واحد يتأكد. عندنا هنا عندكم بالمدينة المنورة في الجامع الإسلامي نسختين في الواقع نسخة من الهند ونسخة من القاهرة. ليس نسخة واحدة من هذه النسخ مرتبة أو مرقمة على ترتيب الصفحات لأن مخطوطات عادة نقول عادة أحيانا يصير هذا عادة تكون ترقم بالأوراق أو اللوحات. طيب قلت قد يكون هو يقصد لوحة 140 طيب ليس هناك لوحة 140. قلت يكون طالب أخطأ يريد يمكن صفحة 14 مثلا
والصابع مباشرة فعلا صفحة 140 زاد الكفر بحثنا فلم نجد. قلت قد يكون 40 وفي زيادة من واحد وفي الواقع كمان بحثنا فلم نجد. فقلت طيب أشوف في مظنة. فرجدت أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة من كذا 20 إلى 28 وقلت لي يا جماعة صبروا لي لأن في الواقع ما أدري الآن أجد. وبعد ذلك بحثت فلم أجد. وجئت اليوم والنظارة مكسورة فكلفت أحد الطلبة قلت له ابحث لي هذا الحديث. فوجد في صفحة 8 ورقة 38 ورقة 38. الشاهد في هذا إذا أردت أن أتأكد ما نقله عن الدارقطني لأن الدارقطني هو أشار إلى الدارقطني والدارقطني أو هو نفسه لم يعطينا معلومات وافية لنتثبت من صحة هذا الكلام قد تكون هناك يعني شواهد أخرى. فهذا يعني الإشارة واحدة والخطب الإشارة كلفني يمكن ساعتين أو أكثر. فعندما نحن نكتب البحث العلمي لها أسلوبها ولها قواعد. ليس من عادات تجي وتنقل حتى في البخاري كذا ومسلم كذا وكذا بدون أن تعطينا المكان المحدد لهذا العلم. وهذا من أكبر العيوب في الرسالة في اليوم.
أنت يا مقبل ما تسمعك بالصفحات والأرقام الموضوع الذي يشير إليه الأستاذ الدكتور العظم. هل نقل انت الصفحة والرقم ولا لا؟
فعلت هذا ويحتمل ان يكون غلطا في قبل هذا الدكتور قبل هذا الدكتور يقول انني عدوت احاديث هنا في هذه الصفحة التي انتقدها ولم اذكر مخرجيها ففي اي حديث ان اكون اختصر. نعم انا اختصر لان كتابي كثير. نعم انا اختصر واتيت بالخلاصة بحمد الله في هذه الصفحة. قولني مثلا هل عدوت الى كتاب في هذه الصفحة وما مثلا عدوت الى البخاري ولم اذكر الصفحة او الى مسلم او الى فلان او الى فلان. نتكلم على هذا الذي كنت تقول فيه انني اعدو ولم اذكر الصفحة.
سؤال هل عندما تذكر المتابعات والشواهد لترجح اما رأي دار قطني او تثبت ان دار قطني كان خطأ هل هذه النقول تحتاج ان تشير الى ان هذه النقول مأخوذة من كتاب فلان ليستطيع تثبت وتأكد من صحة النقلة او لا يحتاج؟
ثبت عندنا الحديث من طريق شعبة ومن طريق خالد ومن طريق خالد.
اي نعم
هذا هو نقرأه من أحرص من نقرأه من ومن طريق بقية فثبت من ثلاثة طرق. فماذا نقضي؟ ما ليس لدينا وقت أننا نذهب مثلا للشواهد والمتابعات. الكتاب كثير عندنا كتابان أحدهما للزامات والآخر التثبت. ليس عندنا نكتفي مثلا برواية ثلاثة يروونه ولا يعارضهم من هو مثلا أرجح منهم. فالحديث صحيح وهو أيضا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول أنت بيت أن الرسالة تطول إذا مشيت على المنهج العلمي فقد يمكنك أن تأخذ الإلزامات فقط. لا يمكن نقل الرسالة يكون في خطأ من ناحية المنهج ومن ناحية المنهج العلمي في البحث العلمي بحجة أن الرسالة تطول في الواقع. عندما أنت تنقل أي رواية أي متابعة أي شواهد أي كلام تنقله من كتاب آخر من محل آخر عليك أن تعطيني مرجع لأتثبت من كلامك. يعني مثلا حتى عندما أنت أعطيت مثال أنا أعطيت مثال واحد فقط الواقع وهذا البحث كان تفني ساعتين ثلاثة حتى وصلت إلى نتيجة. طيب أنت عندما لا تذكر الأشياء بالهائل ولا تذكر إطلاقا من أين أخذت أنت هذه الروايات إذا في الواقع أي أبحث أنت نقلت الصحيح ولا غير صحيح.
العلماء لم يزل ينقلون ويختصرون. الحافظ بن حجر اختصر التلخير وهكذا الحافظ بن حجر اختصر نصف الراية في الدراية. فلم يزل العلماء من قديم الزمان وهم يأخذون ويختصرون. هذه طريقة العلماء. من أكلفني الله أم كلفني رسوله أن أنقل كل قول نحو الحديث؟ هذه من حق الله.
ده منهج علمي يا شيخ مقبل. هذا على العلم.
أيها الإخوة تتوقف المناقشة لأداء صلاة العشاء.
لا حتى ننتهي لو خمس دقائق فقط في هذه النقطة. الكلام اللي أريد أن أوجهه للطلبة في الواقع ليست المشكلة فقط في جهال العضلات ولكن أكبر الطعن اللي يوجه في كتاباتنا في الشرق الذين درسوا ويعرفوا مشاكل في الواقع هي عدم المنهجية وكلام الإنشاء. عندما كان ابن حجر ألف تلخيص الحديث ما كان قدم لكلة الشريعة ليأخذ لها إرسال شهادة ماجستير ولا دكتوراه. فإذا في الواقع الآن عندما أنتم تمنحون شهادة ماجستير ودكتورة، فصار لها متطلبات، صار لها منهج، صار لها طريق معروف. وليس هذا الشيء مبتدع، وليس هذا الشيء منتهي. أزوى القول إلى قائله هذا من أهم الأشياء وأساس الإسناد، أساس الإسناد. أنت قلت بنفسك عندما تبحث في زمان فتجد مشكلة، لأن يشير الدارقطني إلى أشياء ولم يعطيك كلمة. أنت عندما تجد شيء، أنا أبحث فين؟ إذا أنت ما تقول لي هل أنا دارقطني وأحفظ الأحاديث كلها حتى أقول بالله فعلا الحديث يكون في المحل الفلاني. الشيء آخر، أنت تقول وقال الله وقال أقول كذا وكذا، أنا أقول فين من الذي قال لك أن تكتب رسالة لما يخير وهو جاي على البحث؟ الشيء الثاني، هناك سؤال آخر، ليش عندما تقرأ ابن حجر في فتح الباري، فتح ابن حجر ما يقول والله هذا الكلام موجود في كتاب البخاري في المجلد الثالث 911. إذا كان المفروض أن تترك هذا إطلاقا، لا تذكر أن الحديث أنت ذكرته ونقلته من صحيح مسلم وبدأ من صحيح البخاري موجود في المجلد الثالث 911، لأن هذا ما عمله الأخلاق، ولا عمله البخاري، ولا عمله الدارقطني، ولا عمله ابن حجر. فإذا أقولت أن ابن حجر عمل كذا كذا والأخلاق يعملون كذا، الأخلاق يعني يسافرون بالبغال والحمار والجمل وما شابه ذلك، وأنت تقول لا والله أنا عاوز أوصل مكة أو جدة في خلال ساعة فترك من الطائرة، تقول ليش ما أنا أمشي أنا في الطريق؟ إذا إذا كنا نستطيع أن نسهل للباحث نسهل للقارئ الطريق وما يسهل، فهذا في الواقع أين المفروض؟ والتضرع بأن الأخلاق ما عملوا هذا في الواقع هو من الجهل لا أكثر ولا أقل.
توقف المناقشة العام مع بعض الصلاة إن شاء الله.
نعود مرة أخرى إلى مشكلة المنهج الذي اتبعه أخونا مقبل في كتابة رسالة. المعروف في الأوساط العلمية دائما المراجع تذكر بالحديث أو في نهاية الفصل أو نهاية الباب أو نهاية الكتاب، أما تذكر الصفحات والطبعات وما شابه ذلك في صلب المتن فهذا الشيء في الواقع غير مستساغ. وإذا جاءت مرة أو اثنين أو ثلاثة في الرسالة قد يكون له عذر، أما في الرسالة من أوله إلى آخره تقريبا الطالب يطلب هذا المنهج فهو منهج الملتقط. فالطالب عنده منهجين، أحيانا يأتي فيذكر رقم الصفحات والمجلدات والطبعات غالبا ما في صلب المتن، وأحيانا قليلا يأتي فيذكر بالهامش. الطريق اللي معروف أي منهج تتبعه يجب أن تتبع في الرسالة من أولها إلى آخرها، ولا يجوز أن يعني نأتي بالمنهج لكل صفحة ولكل إشارة منهج جديد. فهذا شيء في الواقع الموجود في هذه الرسالة، لأن الآيات في الطالب غالبا ما 99% بيذكر المراجع في كل المسجد، وهذا كان المفروض أن يكون في الهامش. وهذا تسبب له شيء غريب جدا من التعبيرات، فمثلا يقول عنده تعبيرات غريبة على الأقل بالنسبة لي غريبة. قال البخاري رحمه الله جزء 15 أو مجلد 15 صفحة 192 مع الفتحة صاحاني طبعة الحلبي، وقال مسلم رحمه الله جزء 17 صفحة 178 مع النووي. يعني يا ترى هل هو قال مع النووي وإلا قال مع الفتح؟ ما أدري. في الواقع كان مفروض هذه الأشياء اللي تعرقل من القراءة تذكر دائما بالهامش. قال البخاري وبعد ذلك ينقل النص، ثم الإشارة دائما تكون في أسفل الصفحة، صفحة كذا مثلا مجلد كذا صفحة كذا. فهذا شيء يعني يجب مراعاته، وهو عملها أحيانا، ولكن يجب أن يسير على وطيرة واحدة، وطيرة واحدة من أول رسالة إلى آخر رسالة.
لك جواب يا شيخ مقبل على هذا؟
عندي جواب، ولكن أريد أن يعود الشيخ لما قال، لأنه يرميني فيما قبل بشركة الحديث ويرميني بالتدريس ولم يأتي ببرهان. ولو كنت شاركا للحديث لا نقلت النص كما قاله الأخ ربيع، ولم أترك الشواهد والمتابعات، فالشهادة لا تساوي عني رمي بشركة الحديث ورمي بالتدريس، فلم يأتي ببرهان. أما كوني مثلا نقلت كوني مثلا استمدت من رسالة أخي ربيع وأنا أقولها مرارا، أن رسالتي لا تبني على رسالة أخي ربيع، رسالتي لا تبني من حيث كوني يرسل، لكن كون مثلا أقتطئ وآتي من كتب العلماء المتقدمين وأرجع إلى أصوله، فما أتيت بقول قال قلت ثم أنا قلت قلت، أي قول مثلا هو يقول قلت وأنا قلت قلت، فأريد إدالة.
لا والله يعني يجب هذا الأمر يكون واضح تماما بالنسبة، لأن أمامك ليس فقط الجمهور ولكن عندك مئات الطلبة الذين يدخلون البحث فيما بعد ذلك. إذا نحن مشينا على هذا المنهج، فهذا المنهج لا أقول عندي ولكن أستطيع أن أقول عند الباحثين كافة الذين يشتغلون في الدراسات، في الدراسات العليا وفي كتابة الرسائل ومناقشة الرسائل المفروضة، ما يمكن يعني عندما أنت تطلع على شيء كتبه زميل لك أو من تقدم وتنقل منه وتستفيد منه، فيجب أن تذكر في نفس المحل عندما لا يكفي فقط أن تثبت في أول المقدمة أنا استفدت من كتاب كذا، كان ممكن جدا بعد ذلك أنا استفدت من الدارقطني أو من أبو سعود أو أبو مسعود أو من البخاري، ثم تحذف لا ولا تصير في الكتاب من أول إلى آخر. فإذا كنت أنت تشير إلى الدارقطني أو أبو مسعود أو ابن حجر، فما الذي ما هو ذنب ربيع لا يذكر ولا يذكر جهوده في كل محل كما تذكره ابن حجر؟
ذكرت مثالا نقله ابن القيم في أعلام الموقعين، نقله من كتاب الإحكام في أصول الأحكام. هذا المثال هو أن مفتيا كان يفتي في مسألة، ثم بعد ذلك ذلكم المفتي ينقل قول عالمين، ينقل قول عالمين ووضع عليه، وفي ذات يوم مرة اختلف العالمان ووضع على قولهما وقد اختلفا، فقيل له يا فلان ما عندك؟ قال عندي ما قال، قال إنه ما قد تناقض، قال وأنا قد تناقض. فابن القيم رحمه الله تعالى ينقل لعله اطلع على أصل ابن حزم رحمه الله تعالى، وما نقول نقله من كلامه ولم يطلع عليه، فلعله اطلع على أصل. فالعلماء إذا مثلا اطلعوا على الأصول لن يزل بعضهم ينقل عن بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحتم حتى تنسل هذه المسألة ننتقل إلى قضايا أخرى. الحقيقة خلاصة الانتقاد الذي تفضل به الدكتور الأعظمي انتقاد وجيه، لأنه يقرر حقيقة علمية أن الباحث إذا وجد بحثا مكتملا في مسألة معينة فإنه لا يعاود ذلك البحث وإنما يضيف إليه، وكان الأولى في مثل بحث الأخ مقبل أن يرجع إلى ربيع ابن هادي ويلخص رأيه ثم يبين ما عنده من إضافات عليه أو اختلاف عنه. وإذا أراد أن يعاود العمل مجددا وينظر في حال السند وفي الرجال ثم ينظر في المتابعات والشواهد ويعيد الحكم على الحديث استقلالا، وهو ما فعله. وأقول ما فعله لأنني أعرف مقبل، وإلا من حيث الرسالة يمكن لمثل الدكتور الأعظمي وأي باحث يدقق في المسألة أن يقول أن ربيع أوفى الغرض وجاء بكل المتابعات والشواهد، وأن مقبل بحثه يدخل ضمن بحث ربيع. لكن معرفة الإنسان تغير من هذه الفكرة، فمقبل فعلا قام بالعمل مجددا واستهدى واسترشد بمصادر ربيع ابن هادي، وقام بالعمل بشكل أخف لأنه وجده مبسوطا عند ربيع ابن هادي، لكن هذا لا يعذره من الناحية العلمية من حيث أنه كرر المجهود، خاصة عندما لا يكون ثمة اختلاف بين الحكمين. فلماذا يكرر العمل وقد لاحظ أن ربيع بن هادي استوفى المسألة؟ فكان ينبغي أن يلخص كلام ربيع بن هادي ويقتصر عليه في هذا القسم من الكتاب المتعلق بأحاديث الإمام مسلم المنتقدة من قبل الدارقطني. وأما ما سوى ذلك والبحث طبعا يتناول أحاديث كثيرة، فإن له أن يعمل جهده في مراجعة الحديث وفي استخراج شواهده ومتابعاته وفي ملاحظة رجاله والحكم عليه. وبالتالي فالانتقاد من حيث الأساس انتقاد واضح وهو سليم، لأن العلم يحتاج إلى أن يبنى على بعضه، وإلا إذا كل باحث يبدأ من جديد فإننا لا نصل إلى نتيجة. هذه مسألة مسلم بها أعتقد بين الباحثين ولا يمكن أن تنكر، لكنه يبقى من حيث التقويم واضح أن مقبل ابن هادي قام بعمل مستقل عن عمل ربيع واستفاد من إشارته إلى المصادر وراجعها بنفسه. وقد ذكر لي الدكتور آنفا أنه لاحظ اختلافات في الأرقام بين مراجع مقبل ومراجع ربيع وأن الصواب مع مقبل، وهذا طبعا دليل مادي ذكره الدكتور في هذا المقام ليفيد أن مقبل يعني راجع فعلا هذه الأصول، لكنه يبقى أنه وقع في خطأ منهجي. وشكرا، ننتقل إلى نقطة أخرى.
الجواب الثاني وهو على الترقيم في آخر الصفحات لما لم أعمل. العذر أن عندي الإلزامات، ثم عندي تخريجها. الإلزامات يحصل فيها أخطاء، اختلاف بين النسخ. الاختلاف بين النسخ يحتاج أن أجعله في الحاشية، وهكذا إذا نقلت عن عالم في الشرح ولي تعليق على كلامه أذكره في الحاشية. فلو وضعت الترقيم في الحاشية مع الاختلاف بين النسخ اختلط على القارئ، فرأيت أنني أذكر الترقيم في وسط الصفحات، وهذا يعمله بعض الكاتبين في هذا العصر لئلا يلتبس على القارئ، وربما اختلف الترقيم فاختلط على القارئ. أين إلى أين مثلا هذا الرقم؟ ربما مثلا الترقيم يكون رقم 3 على رقم 4 فيضيع القارئ. من أجل توفير الوقت على القارئ وضعته، ومن أجل لئلا يختلط علي تعليقان أحدهما اختلاف النسخ. نعم.
مقبل بعض القضايا الحقيقة لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش، والأفضل في هذه الحالة التسليم، وهذه قضية منهجية ظاهرة. الله، وليس لك حجة إلا أن تقول بأنك اتبعت فيها السلف، فعندئذ أصحاب الحواشي طبعا يضعون حاشيتين، فأنت وضعت حاشيتين، فإذا كنت لا تقول هذا فأقول أن ننتقل إلى مسألة أخرى.
نعم، تعليق وهو صفحة 320 فيها تعليق على التعليق على التخريج.
تعليق على التخريج
وهو التعليق أقصد على اختلاف النسخ. فلو وضعت تعليقا آخر ورقوما أخرى كيف يميزها القارئ؟
يميز بالأرقام، يعرف أن هذه تخص المشتري تخص كذا.
أنا في الواقع لا وجه الكلام إلى مقبل، لأنه غالبا ما عندوش استعداد حاليا ليسمع كلامي، لأنه هو في مرض الدفاع ويرى كأن كل شيء ينتقد كأن في هجوم لابد أن يدافع عنه. هل أمر لي ذلك؟ أنا وجه هذا الكلام إليه وإلى الطلبة الذين يكتبون أو سيكتبون البحث في الواقع، ويجب أن يكون شيء يعني واضح تماما. أنا ولا أقول أنا بل كلنا عندما كنا في الخارج وأردنا أن نكتب البحث ماذا كنا نعمل؟ نذهب إلى الجامعة، مكتبة الجامعة في قسم خاص للرسائل الدكتوراه وماجستير التي وجدت ونقشت، نقبل الفهرس، بعد ذلك نشوف أي رسالة تقترب في موضوعها برسالة، أطلب 1-2-3، يكون عندي قد خصصته لنفي المنهج، ثم أشوف ما هو التخطيط اللي عنده وقارن بين تخطيطي وتخطيط هؤلاء، ليش هم قدموا وأخروا وزادوا وحدثوا وما شابه ذلك، ثم أصل إلى نتيجة بأن تخطيطي أسوأ منهم أو تخطيطي أحسن منهم ويمكن أن أعدل. دائما الباحث كمهندس عندما يريد أن يبني شيء، وكلما دخل منزلا فحص من هذه الزاوية ما هي الميزات في هذه البناية وما هي السيئات في هذه البناية. ليست هناك كتاب واحد فقط من المخطوطات محققة، ولكن هناك عشرات المخطوطات اللي قصتها وفطاحل مستقوها، محمود شاكر وأحمد شاكر وبسلام هارون وفلان وعلان وشق ذلك بجنبي بالواقع لا متحدي. طيب، كان عليك أن تشوف كيف هؤلاء عندما وقعوا في مشاكل مثل هذا كيف يتدعون وكيف ينجون وكيف يتدعون، وتجد أنهم خرجوا بكتابة مشرقة واضحة بدون أن يكون فيه التباك بين تعليق فلان وتعليق اللان والاختلاف في النسخ، لأن عندما حتى سلام هارون عندما حقق كتاب الحيوان كان عنده 6 طبعا وله تعليقات وله تعليق على التعليق، يعني أشياء كثيرة جدا. إذا المفروض للطالب عندما يختم الأشياء يكتب البحث يبحث من الذي سبقه، وأنت إذا كنت شفت كيف ربيع نفسه يمشي في هذا أو كذا، ولا أعطيك مثال ربيع حتى يكون عندك حساسية، شوف عند سلام هارون، شوف عند غير ذلك، وكلام موجه للطلبة في الواقع قبل ما يكتبوا شيء عليه. وأنا في الواقع أقول لكم عندما تسلمت هذه الرسالة وقرأتها وجئت أمس إلى الجامعة فكنت منزعج
وذهبت بعد ذلك وقلت هل في رسالة نقشت من قبل؟ لأن فعلا الطريقة في الكتابة مع يعني تقصص قد يكون أنا يجي مع الصوت هذا واحد تماما، ولكن فعلا ذهبت بعد ذلك وصلت في الدراسات العليا ورأيت رسالتين وأخذ صدري في الواقع لأن فعلا منهج معروف ومتبع وشيء واضح وكتابة واضح وطبعا نفسه. أما الطباعة ليس فيها نقاط، ليس فيها فواصل، ليس فيها فقرات إلا نادر في الباقي، فيصبح القراءة. إذن السلام الموجه لكافة الطلبة من يعني أصيل الصغير إلى الكبير، عندما يريدون أن يكتبوا شيء يذهبوا إلى المكتبة يشوفوا إيش اللي الرسالة التي نوقشت وأجيزت وما الكتابات المسبقة الجيدة، الناس معروفين لهم بالبعض طويل في التحقيق حتى يستفيدوا من تجاربهم، ولا أقول يقتدوا ولكن يستفيدوا من تجاربهم، قد يأتي ذاك الطالب شيء أحسن من ذلك. أرجع إلى شيء آخر، وأنا أعتقد أني أخذت الوقت طويل وأمامي شيء في الواقع كثير جدا ولكن أنت هي. الشيء اللي ملاحظ غير ذلك عندي أن الطالب حسب فهمي غير قادر على السياقة، غير قادر على السياقة. طريقة الكتابة خاصة في التراجم عندما يكون عندنا 4-5 إلى 10 مراجم التراجم نقرأ ونستفيد من كل هذه الكتب ثم نستخرج ترجمة موحدة ونبدأ في التسلسل الولادة رحلة والشيوخ والتلاميذ والتاليف وما شابه ذلك الشيء المعروف وكتبه موجودة ومفقودة وأين وهي وما شابه ذلك إيش المفقود إيش المقصود وبعد ذلك كلام الناس اللي عليه ووفاته ودفنه إن شاء الله ومغفرته إن شاء الله ولا نعلم. طيب أقول في الواقع يأتي في ترجمة الدارقطني مثلا فينقل ويقول وله ترجمة في كتاب كيف 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 طيب ما الذي استفدنا؟ أنت لم تعطينا شيء، هل أنا أرجع لكل هذه الكتب ولا كان مفروض أن ما تخلف شيء أني دار قصني تجيب لي حاجة ملخصة ولو في صفحتين؟ لا معمل، أنت نقصت كلام بحذاكري من تذكرة الحفاظ. بعد ما مشيت شوي جبت في كذا وصناعي العلماء وبعدين تعرجت إلى الخطيب البغدادي فبدأت تنقل من الخطيب البغدادي يمتحى وبعدين أول مرة أخرى كما تقول إلى تذكرة الحفاظ ثم تذكر مثلا سنايل على معنى لماذا هذا؟ ليس يكون هناك ترجمة ملخصة ولكن مرتبة تعرف ما هو الفرق بين كتابة وبين كتابة المطلوبة كما يمكن أقول ولا يمكن تعبير لا يكون يعني إلا بلدي بين بقالة بلدية وسوبر ماركت إذا كانت الكلمة دي مستعملة هنا يعني إذا كان هناك محل تجاري كبير منظم ومنسق بين تاجر بلدي يحط كل العلب بعض فوق بعض فإذا الكتابة في الواقع ماشي هكذا ولا بعض فوق بعض بدون أن تصنفنا وتعطينا يعني جمال المنظر وجمال القراءة بس
أنا مليانة يعني شيء
هو مشكلة في الحصول على الفازلة مثلا. طيب الشيء آخر اللي لاحظته شيء آخر اللي لاحظته مثلا والخطأ اللي وقع عليه فيه ربيع عند وقعته مثلا متى كان ذات المعارف الإسلامي من المطالب عندنا في البحث مثلا ربيع عندما جاء فذكر مؤلفات الدارقطني نقلا عن مين من ذات المعارف الإسلامي بينما عندما ذكر مؤلفات البخاري أو المسلم فذكر من مطالبنا الإسلامي جاء أخونا مقبل فعمل نفس الحكاية ليش هذا يعني دي تأثر الشديد اللي عندك من اسمه ربيع إذا كان ربيع اتجه إلى ذات المعارف الإسلامي يا أخي عندك 50 مرجع ترجع إليه غير ذات المعارف الإسلامي وإذا تعرف ذات المعارف الإسلامي كل كتاب اليهود والنصارى تقريبا فهل أنا أعتمد لمعرفة المؤلفات الدارقطني على هؤلاء تقول كما ذكرت أنهم أشاروا إلى كذا ولكن لي تجربة يمكن أكثر من أي شخص آخر لأني عايش معه من 20 سنة حتى إذا قالوا يعني في توحيد الإسلام صار عندي شك حتى أنا أرجع لكتابي لأن 20 سنة أنا أشتغل معهم في كتاباتي إذا قالوا أي شيء ليس عندي أدنى شيء أنا يعني أخذ كلامهم هو كلام مستفيد لأن عندي أمثلة من الكيس السريع لا يصير تطور الشخص يقول في الصفحة الفلانية موضوع كيس 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 وعندما تأتي فتجد عكس ذلك تماما فلا أقول أنه أخطأ هنا ولكن أقول عندما دخلت بحث إسلامي عن المحدثين عندك مراجع المحدثين وانظر إليهم شوف إيش اللي يقولون إذا هذا كمان شيء خطأ أن نرجع إلى ذات المعارف الإسلامية لمعرفة ما اللي هو الدار القطني. الشيء الآخر
أنا ليش حاجة مقبل من ذلك المعارف الإسلامية؟
نقلت و
أنت تنسب إلى
نقلت نقلت مع رجوعي إلى كشف الظنون وأعتقد أن هذا تناقض من التفتوح لأنني عند أن رجعت إلى أصول ربيع بن هادي، يقول لما رجعت إلى أصوله، وعند أن نقلت من دائرة المعاد مع رجوعي إلى كشف الظنون، ومع رجوعي إلى مثلا تذكرة الحفاظ، ومع رجوعي إلى كثير من المصادر الإسلامية، ورجعت إليهم وأجمع جمع ما تفرد في الكتب فقط. وإلا فأنا رجعت إلى أصوله، وصاحب دائرة المعارف نفسه يقول إنه آخذ من كتاب السيوطي ويذكر رقم الصفحات، فرجعت إلى أصوله.
يعني أنت أشرت إليه لغرض الإشارة إلى أصوله، أنه أرشدك للأصول؟
نعم،
أشرت إليه لأنه أرشدك للأصول؟
نعم بارك الله فيك. نعم أشرت إليه، رجعت إليه وإلى أصول
صفحة واحدة.
نعم،
قتل 42 من؟ كم دفع 42؟ 42؟ نعم. وقد نكون ننتبه في الواقع لقراءة الأخر. 42.
والله أعتقد ما نحتاج إلى القراءة، لأنه واضح أن الطالب لخص من دائرة المعارف الكلام.
مؤلفاته رحمه الله التي اشتهرت عنه ما تبطر في دائرة المعارف الإسلامية، جزء 9 صفحة 89 و90، وعداها صاحب دائرة المعارف الاتي لا كشف الظنون، والسيوطي والنووي والخطيب وابن خليكان. وابن خليكان فمنها السنن، ومنها وكتاب العلل 5 أجزاء، الله من حفظه، والإلزامات على الصحيحين، والاستدراكات والتتبع، وكتاب الأربعين، وكتاب الأفراد، وكتاب الأناني، وكتاب المستجاد، وكتاب الرؤيا 5 أجزاء، وكتاب التفصيل، وكتاب المدبن، وكتاب غريب الحديث، وكتاب المؤتلف المختلف في أسماء الرجال، وكتاب الضعفاء، وكتاب القراءات. انتهى مختصرا من دائرة المعارف الإسلامية.
ما هي
دائرة المعارف الإسلامية؟ وبعدين توفى رحمة الله عليه السلام.
نعم،
وبعدين توفى رحمة
الله عليه السلام. دائرة المعارف الإسلامية.
السؤال في الواقع يعني قد يكون فهمي خطأ، ولكن انتم سمعتم من الوقت، هل اي اشارة فيه لان حتى طالب يعني رجع بعد ذلك الى المتابر؟
نعم، واضح المسألة طبعا انها منتقدة ظاهرة. نعم،
القول بانني عملت كذا وذكرته في الواقع غير في محل،
هو يبدو من اثر الجو. يعني
من اثر الجو؟ طيب. إذا في الواقع هذا عندما نكتب شأن الإسلام يجب أن يكون اتكالنا على كتبنا ومراجعنا، ولا يمنع هذا أن نستفيد ونرى ونناقش إذا كان هناك أخطاء. وإذا كان هؤلاء يعني ذات الأصحاب ذات المعرفة ذكروا لك 10 كتب، كان مفروض يمكن أن تبحث وتضيف لي كمان كتابين، لأنك لتخصص، وهذا الرجل الذي كتب لم يتخصص في دار حكمه. طيب معلش، خلينا ننتهي، وعندي نقطتين صغار أسألك وبعدين تكتب لنا وقتي بترى يعني طويل شوية. قدم شوف لي، بارك الله فيك، أكتب في صفحة 7 ذكرت حضر الحافظ الدار قطني رحمه الله في أوهامه. ممكن تقرأ لي؟
حضر الحافظ الدار قطني رحمه الله في أوهامه. وليس معنى هذا أن الدار قطني رحمه الله وقعت منه أوهام كثيرة في هذا الكتاب، ولكن الظاهر أنه كان يولي الاستدراك من حفظه، كما قال البرقاني في العلل. انا رايته بفتح المجيد انه البرقاني
في الطلعاني محررا
في العلل انه يمليها من حفظه.
اذا يعني انت رايت ربما سبب الفهم اللي حصل للدارقطني لأنه كان يملي هذا الكتاب على الطلبة من سبلي. أليس كذلك؟ عندك نصين يا ابن حلال في أماكن أخرى، يمكن شوف لي صفحة 64 مثلا. السطر الثاني من الأفشل أو السطر الثالث أخبرت موضوعة.
رقم كام؟
64.
أول الإلزامات.
أول الإلزامات نعم. السطر الثالث من الأفشل 64. نعم طيب يا رب نعم طيب تسمح لي إيراني أقرأ كتابة. قال أخبرتنا أبو الحسن عندها أخبرنا الإمام الحافظ لا يا ذلك من أسفل
بعد الحاشية
أخبركم أبو الحسن. قال أخبركم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ في كتابه هذا الاستدراك هذا